بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر من أحاديث الأحكام بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفيما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، صلاة المسافر وأهل والمريض ونحوهم. قد سبق معنا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قالت هي أول ما فرضت الصلاة ركعتان إلى آخر الحديث. والحديث اليوم الذي معنا وما بعده هو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني، وقال الشيخ المصنف رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، والمحفوظ من عائشة أنه من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه الدارقطني. هذا الحديث أولا مفردات الحديث، قولها فيما روي في هذه الرواية المعلولة، والحديث ضعيف حقيقة، فأن بهذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويتم ويفطر ويصوم. هذه الرواية مسندة، فعل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، إخبار من عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يقصر ويتم في السفر، وكان يصوم ويفطر. أما أنه كان يصوم ويفطر فهذا ثابت في أحاديث صحيحة أخرى، لا شك أنه كان يفطر في بعض أسفاره كما وقع في غزوة الحديبية، في يعني حادثة الحديبية ونحوها. وأما أنه كان يتم ويقصر فهذا لم يصح، ولهذا فالحديث معلول بعلل. الشيخ يقول معلول، معلول يعني فيه علة. ما هي علته؟ من علله أنه قيل أنه مرسل، ومن علله أيضا أنه روايته ثقة، يعني قال وثقه بعض العلم، ولكنه يخالف روايات الثقات عن من روى عنه، إذن فهو شاذ، وإذن فالحديث فيه ضعف. ولهذا والشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحافظ وهو أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين في الحديث، يعني الحافظ ابن حجر، ذكر هذا، وقد التزم في مقدمة كتابه بلوغ المرام أن الحديث الذي فيه ضعف يشير إلى الضعف وبينه حتى يكون من باب إبراء الذمة في بيان صحة الحديث. فالحديث كما سمعتم بهذا اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام يقصر ويتم إلى آخره، قال الشيخ معلول. سبب علته كما ذكرنا أنه خلاف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه لم يتم الصلاة في السفر البتة. وقال عنه الدارقطني في كتابه العلل إنه أشبه أن يكون مرسلا، أشبه أن يكون مرسلا. لكيف؟ ليش يشبه أن يكون مرسلا؟ قالوا لأنه من رواية عبد الله بن الأسود عن عائشة، وقد قيل إن عبد الله بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة، قد قيل إنه دخل عليها، يعني دخل عليها مجلسها وهو غلام صغير لم يبلغ، يعني وهو مراهق، فلم يسمع منها السماع الصحيح، لم يسمع منها. ولهذا قالوا إن الحديث إن روايته عنها من قبيل المرسل وليس من قبيل المتصل. ثم في هذه الرواية، في هذا السند، سند هذا الحديث، قال العلماء فيه العلاء بن زهير. والعلاء بن زهير قال عنه الذهبي في كتابه الميزان، وثقه ابن معين، وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. وذكر ابن القيم بعد روايته هذا الحديث بلفظ يقصر ويتم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم ذكر إن ابن تيمية الشيخ الإسلام كان يقول عن هذا اللفظ إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت أنه لم يتم رباعية في أسفاره قط، ما كان يتم يعني في أسفاره الرباعية قط. ولا صام فرضا فيه عد ولا صام فرضا فيه، هذه فيها نظر، لأنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في بعض أسفاره، لكن هل صيام فرضا أو غيره؟ لكن يعني قصة أنه عليه الصلاة والسلام أمر يعني الصحابة أن يفطروا في سفر فتحرجوا، فيعني ولكن هذا كان في عرفات، يعني كان هذا في عرفات. وقال أيضا ورد الحديث بلفظ آخر، كان يتم وأقصر ويفطر وأصوم. عائشة تحكي عن نفسها أنه كان عليه الصلاة والسلام في سفر يتم الصلاة الرباعية وهي تفطر، تتم الرباعية وهي يقصر الرباعية وهي تتم، ويصوم وهي تفطر. ورد بهذا اللفظ يقصر وأتم ويصوم وأفطر. ورد عنها عفوا ويفطر وأصوم، ورد عنها ذلك، ويعني أنها تأخذ بالعزيمة، تأخذ يعني تتم الصلاة في السفر وتصوم في رمضان، والرسول في السفر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. هذه الرواية الثانية. ولكن حتى هذه الرواية أنكرها المحققون وبعض المحققين من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال كيف أن عائشة رضي الله عنها تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماع صحابته معه، فتصوم غير يعني تصومهم يفطرون وتصلي غير صلاتهم؟ أنكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ما كانت لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فيصلي فتصلي خلاف صلاتهم. وفي الصحيح عنها عائشة رضي الله عنها أنها أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر أتمت صلاة الحضر وبقي صلاة السفر كما ورد. يقول فكيف يظن بها ذلك مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين؟ أيضا فهذا الحديث المتصل كما ترون فيه ضعف شديد، فيه ضعف شديد بروايته، سواء كان بإسناد الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها. لكن ثبت أن عائشة رضي الله عنها أتمت الصلاة في السفر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت متأولة يعني اجتهادا منها. ولهذا ورد في ذكر الشيخ في الرواية الأخرى قالت إنه لا يشك علي، فتأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه عندما أتم الصلاة في منى. وفي كل الأحوال هذا الحديث مع ما فيه واجتهاد عائشة رضي الله عنها وفعل بعض الصحابة أنهم كانوا يتمون الصلاة ويصومون، ورد في الحديث يعني في حديث جابر وغيره قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المفطر ومنا الصائم، من الصائم ومنا المفطر ولا يعيب بعضنا على بعض. مجموعة الأحاديث دلت على أن الصيام أو أن الإفطار في نهار رمضان في السفر وأن قصر الصلاة رخصة، رخصة، مع أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن قصر الصلاة واجب، هو رخصة لكنه لازم، بل بأن بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم قالوا من صلىها تماما في السفر ما صحت، لكن هذا فيه نظر، لأن جمهور أهل العلم جمهور الفقهاء يقولون إن قصر الصلاة في السفر والفطر في شهر في رمضان، الفطر في الصيام الواجب في السفر رخصة، رخصة كما سيأتينا معنى الرخصة، رخصة وصدقة. ولهذا ورد أن سائلا يعلى بن أمية التابعي المعروف سأل عمر رضي الله عنه عن قصر الصلاة، قال ما بالنا أو الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه ليعلى لقد سألت عما سأل أو قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فسماها صدقة. فأيضا جمهور الفقهاء الذين قالوا إن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة، وأنه يجوز أن يعني يقصر الصلاة وأن يتمها إذا كان مسافرا، قالوا أصل دلالتها قال الله تعالى لا ولا جناح عليكم فإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. فقوله لا جناح اللي هو يعني لا إثم لا حرج، هذا نفي للحرج وليس معناه إلزام بقصرها. قالوا هذا نفي للحرج فدليل على الجواز والمشروعية وليس دليل على الوجوب والإلزام. وفي كل الأحوال جمهور الفقهاء يقولون هي رخصة، قصر الصلاة في السفر رخصة، ومن أتم فلا بأس بذلك وصلاته جائزة. ولكن قالوا الأفضل أن يقصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ثبت عنه أو ما ورد عنه أنه رواية صحيحة أنه أتم الصلاة في الرباعية في السفر. فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله يرجح أفضلية القصر في السفر، ومن أتم في السفر فلا بأس بذلك لوجود سماع الأدلة التي سمعتموها. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال فيه عن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الحديث كما ذكر الشيخ قال رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الشيخ المصنف وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث في هذا الباب، في باب صلاة المسافر، وهو عام في الرخص كلها، والحديث صححه ابن خزيمة ولم يعلق عليه الشيخ المصنف، إذن فهو من الصحيح الذي يعتمد عليه أو الذي يؤخذ به. فيه من حيث ألفاظه يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أولا هذا فيه حظ على فعل الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى تيسيرا للعباد. وفي قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه يعني دلالة على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الحب، صفة الله يحب. وقد وردت هذه الصفة في كثير من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، ويقول سبحانه وتعالى يعني في آيات كثيرة متعددة أن يعني الله قد وصف نفسه بالحب وبالكره، يكره الله سبحانه وتعالى يحب ويكره. إذن هاتان صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى وصف الله بها نفسه. نقول وهذا مذهب أهل السنة السلف من الصحابة والتابعين، يقولون كل ما ورد من ذكر الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى وهي صفات كمال للمخلوقين، يعني صفات في المخلوقين، نثبتها لله سبحانه وتعالى ما دامت صفات كمال، لكنها نثبتها على حقيقتها على وجه يليق بجلال الله تعالى وعظمته، صفات لا تشبه صفات المخلوقين ولكنها في الكمال والجلال يتصف بها الله سبحانه وتعالى. والله قد قال عن نفسه سبحانه وتعالى في صفات الذات وهو السميع البصير وهو إلى آخره، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه قاعدة ذكرها أهل العلم منذ عهد الصحابة وإلى يوم أن تقوم الساعة، وهي أننا نثبت لله من الصفات ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. وإذا فيها شبهة تشبيه كما يذكر المتأولون وكما يعني يقول المتأولون نقول لا نثبتها لأنها يعني فيها تشبيه، نقول الله أثبتها ونفى التشبيه، قاله وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هي قاعدة نثبت ما أثبته الله لنفسه من الصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونقول إنما يثبت من الصفات حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، كما أنه لا ينكر أحد من أهل الإيمان، يعني من الذين يؤمنون بالله، دعك من الملحدين، لكن لا ينكر أحد من أهل الإيمان أن الله موجود، الله لله ذات، لكن لا يقول أحد إن ذات الله سبحانه وتعالى كذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله ليست كصفاته، وبهذا يتزول الشبهة إن شاء الله تعالى. الحديث أيضا فيه فضيلة الأخذ بالرخص. طبعا الحديث الذي فيه أو ألفاظ الحديث قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، أو في الرواية الأخرى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحب يعني الرخص جمع رخصة، والرخصة في اللغة السهولة واليسر، وهي في الاصطلاح الشرعي عندما يقول الله يحب أن تؤتى رخصة يعني ما شرعه رخصا. الرخصة في الاصطلاح الشرعي هو ما شرع تيسيرا وتسهيلا على الناس في مقابلة دليل شرعي، يعني استثناء من دليل شرعي. فالله مثلا حرم الميتة، حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، وأباحها للمضطر. إباحتها للمضطر هذه رخصة، تسهيل تيسير، لأنه قد يكون المضطر في وقت ما لو لم يأكل من هذه الميتة المحرمة لهلك، فأباح الله له أن يفعل ذلك، هذه رخصة. كذلك الله أوجب أن تصلى الصلوات تامة، تامة كما في حديث عائشة وكما هو معروف في الأدلة، يعني فأتم صلاة الحضر أربعا الظهر والعصر والعشاء، ومع ذلك رخص في القصر. ترخيص في القصر تسهيل، تسهيل وتيسير. وكذلك قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني جعل لها أوقات محددة، ومع ذلك أجاز أن تجمع الصلوات بعض الصلوات بعض إلى بعض، كصلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء والعكس، هذا من باب الترخيص. إذن فالرخصة هي تشريع تخفيف وتيسير على الناس استثناء من دليل، من عزيمة أشد أو أقوى. وإلا تكليف الله، تكاليف كلها يعني مقدور عليها، ليس فيها مشقة، ولكن إذا زادت المشقة خفف الشرع. ولهذا جاءت قاعدة معروفة، قاعدة عامة من قواعد الشرع، أن المشقة تجلب التيسير. وقال الفقهاء أيضا إذا ضاق الأمر شرعا، إذا ضاق الأمر اتسع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. هذه هي الرخصة. أما العزيمة فهي، وهذا في اصطلاح الأصوليين، يعني العزيمة هي ما ثبت أصلا بدليل غير مخالف، يعني ليس له معارض شرعي. فهذا معنى قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. في الحديث فيه فضيلة الأخذ بالرخص، لأن لما يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وإذا ذكر الله شيئا أنه يحبه فلا شك أنه يفضله، يحب أن تؤتى، إذن فالحديث فيه فضيلة الأخذ بالرخص، وفيه أيضا دلالة على أنها تساوي الأخذ بالعزيمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه في الرواية الثانية، وأيضا هي تساوي يعني البعد عن المعصية، لأن الرواية الأولى تقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن ففيه حظ على الأخذ بالرخصة. وقد سمعنا ما رواه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بها، وهذا أمر ندب وليس أمر إيجاب، صدقة تصدق الله بها عليكم. حديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. هذا الحديث ذكره الشيخ في هذا الباب، وهو باب صلاة المسافر والمريض. إذن وفيه إشارة إلى قصر الصلاة، إذا كان إذا خرج يعني في سفر، بل قال في سفر، إذا خرج يعني مسيرة 3 يعني في سفر صلى ركعتين. فقوله إذا خرج يعني إذا قصد الخروج، باتفاق جماهير أهل العلم. بعضهم فهم منه أنه إذا يعني أو قال إنه لا يبدأ في أعمالي وفي أحكامي وفي رخص السفر إلا إذا تعد ميلا أو أميالا أو كذا، لا، المقصود أنه إذا نوى وعزم وعقد العزم على السفر مسيرة 3 أميال كما في هذا الحديث، وإن كان في هذا أهل بل معظم أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث في هذا التقدير، إذا يعني إذا عزم أن يسافر سفرا ما يسمى سفر، وسيأتي تحديد المسافة في أحاديث أخرى، إذا عزم على ذلك وأخذ فيه فإنه يبدأ أو يترخص أو يأخذ بأحكام السفر فيقصر الصلاة ويصليها ركعتين. إذن ليس المراد أنه كان إذا أراد سفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة، لا، إذا أراد هذه المسافة فما فوق فإنه يبدأ في القصر إذا خرج. وذكر الفقهاء متى يبدأ وسيأتينا، وقالوا يعني أنه إذا تجاوز البنيان يبدأ في أحكام، أو تجاوز العمران من البلدة التي هو فيها يبدأ في أخذ رخص السفر. قوله ثلاثة أميال، الأميال كما جمع ميل، وما هو الميل؟ ما هو الميل؟ أظنكم إن لم يكن جميعكم تعرفون الميل الآن في 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 تقديرات، لكن الميل الحديث ورد رواه الصحابي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الميل كان في عهد النبي والصحابة من بعده، وما هو الفرسخ؟ الأميال جمع ميل، والميل له عدة تفسيرات عند الفقهاء قديما يعني. قال الإمام النووي، بل قال بعضهم، نذكر قبل كلام الإمام النووي، الميل مأخوذ من الميل وهو ميل الصورة، ميل الشخص. قالوا حده أن ينظر إلى الشخص من بعد في الأرض المستوية من غير غبش فيها ولا يعني غبار أو كذا، يعني أرض جو صافي، ينظر فإذا يعني على بعد المسافة التي ينظر فيها لا يفرق في الشاخص بين الرجل والمرأة، بين الذي يراه هناك في آخر ما يرى لا يفرق فيه بين أن يكون هذا رجلا أو امرأة. قالوا هذا حد الميل، حده بالنظر، وهذا فيه يعني نوع تقريب، لأن أنظار الناس تختلف، أنظار تختلف، يأتيك بزرقاء اليمامة هذا ليس يعني حدا للميل لترى على مسافة ثلاثة أيام كما قالوا. وبعضهم قال، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الميل 6,000 ذراع، 6,000 ذراع بالذراع المتوسط. لا، إذا قالوا يحددوا بالذراع أو بالكف، مقدار الكف أو كذا، المقصود به المتوسط، الرجل المتوسط يعني لا الكبير ولا الصغير. قال 6,000، الإمام النووي يقول هو 6,000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة متساوية، يعني بالعرض 24 أصبعا متعادلة. والأصبع هذا ضبط لا بد يعني، طيب ما هي ما مقدار الأصبع؟ قال والأصبع 6 شعيرات معترضة متعادلة. يعني لاحظ هذه المعايير، الإمام النووي لما ذكر ذلك في متناول الناس، في متناول الناس يومئذ، يعني ما عنده يعني مثلا الكيلو جرام ولا الكيلو متر وكذا وش اسمه المسافات موجودة بالأذرع هذا، لكن إذا أراد أن يحدد، ومن أراد أن يحدد بالمادة التي عنده، فعندك 6 شعيرات، قاله 6 شعيرات، نعم 6 حبات من الشعير المتوسط معترضة وليس بطولها، لا مصفوفة صفا، 6 شعيرات، هذا عرض الإيش؟ الأصبع. والأصبع كم؟ 24 الأصبع يعني الذراع 24 ذراعا، والذراع كما يعني معلوم، إذن 6,000 ذراع، والذراع 24 أصبع، والأصبع 6 شعيرات. هكذا ذكر الإمام النووي. وقيل أيضا قول آخر إن الميل 12,000 قدم بقدم الإنسان، الميل 12,000 قدم بقدم الإنسان، لو ضربتها 12 قدم، القدم يعني الباع كم قدم؟ الباع باع الإنسان كم قدم؟ 4 والأكثر كم ذراع يعني بالذراع يعني القدم يعني الذراع قدمين والباع ذراعين، إذن الباع 4 أقدام، فلما يكون 12,000 قدم لما تجمعها وتقسمها وهذا يطلع لك اسمه بالكيلو بالمتر وكذا. وقيل 4,000 ذراع، وقيل أيضا وهذا من طبيعة حياتهم، قيل 1,000 خطوة للجمل، 1,000 خطوة للجمل هذه تساوي ميلا. وإذا كما قلت سابقا، إذا ذكر خطوة الجمل أو الذراع أو القدم أو كذا، المراد به المتوسط من هذه المخلوقات، يعني قد يأتيك جمل جزم خطوته ما شاء الله تبارك الله يعني 5 أمتار، قد يأتيك هذا أصغر، فالمتوسط منها. وهو في زماننا كم الميل الذي الآن نقول نطلقه الميل في زماننا؟ نعم كيلوين إلا، يعني 1,700 متر، 1,700 متر يعني كيلو 700 متر، كيلو وشيء يعني 2 كيلو إلا شيء. والفرسخ انتهينا، إذا عرفنا الميل عرفنا الفرسخ. قال والفرسخ 3 أميال، فرسخ 3 أميال. فرسخ هذه الكلمة هي أصلها كلمة أعجمية فارسية ثم عربت. إذن هذه المسافة التي ذكرت في هذا الحديث هل أخذ بها؟ لم يؤخذ بها في هذا الحديث، جمهور أهل العلم أو جميع أهل العلم لم يأخذوا بهذا التقدير في هذه الرواية. لماذا؟ لأحاديث أخرى أقوى وأظهر ولعمله صلى الله عليه وسلم. فنقول في هذا الحديث ذكر المسافة، ذكر للمسافة التي كان يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه ذكر بداية القصر من أين تكون، أنه فيه كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فرسخ صلى ركعتين. أما المسألة الأولى وهي تحديد المسافة التي يجوز لمن أرادها أن يقصر أو يفطر، وقد اختلف العلماء فيها على عدة أقوال، أظهرها وأقواها قولان. أحدهما أنه لا تحديد للمسافة، وإنما العبرة بما يعتبره الناس في عرفهم سفرا، وهو ما يتطلب الزاد والمزاد والتأهب، فإذا كان كذلك فهو سفر تقصر فيه الصلاة بصرف النظر عن الزمن الذي يقضيه فيه، فهذا الذي هو الذي تقصر فيه الصلاة من غير نظر إلى المسافة التي يسترقها. وهذا المذهب أو القول هو اختيار ابن قدامة صاحب المغني من الحنابلة، واختيار ابن تيمية وابن القيم وابن حزم من الظاهرية اختاروا ذلك، وبعض المتأخرين اختار هذا القول، يعني أن السفر لم تصح عند هؤلاء أن يعني نصوص تحدده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد منهم ومن غيرهم. ولهذا قالوا الله أطلق السفر، قال يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ذكر السفر ولم يذكر مدة يعني المسافة أو التي يمضيها، لكن هو ما ذكر المدة وكذا إلى آخره، وقد ذكرت في السنة. فهؤلاء الذين يقولوا أطلق، نقول نعم هو أطلق، لكن التقييد هذا ذكر في السنة، ومنها فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهذا الذي سيأتينا في القول الثاني. القول الثاني أنه لا بد من تحديد المسافة، لا بد من تحديد المسافة. صحيح أطلقت في التشريع أولا سفر، ولا يمكن أن يكون إلا ما يسمى سفر، لكن ما الذي يسمى سفر شرعا حتى تقصر فيه الصلاة ويفطر فيها في رمضان؟ قالوا لا بد من تحديد المسافة حتى يكون هناك ضابط لهذا الحكم معروف عند الناس يمنع الاختلاف والاضطراب فيه. لكن طبعا هذا قول جمهور العلماء، لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في مقدار المسافة، ولا بد من مسافة تقدر، لكن ما مقدارها؟ ما هي المسافة التي إذا نواها المسافر الإنسان أن يذهب يسير فيها، يسير إليها، ما هي، ما مقدارها حتى نقول له لك أن تفطر في رمضان وتقصر الصلاة، ما هي؟ قالوا منهم من قال أو حدها بما بحديث آخر ليس في قصر الصلاة والفطر في رمضان، ولكن في بيان معنى السفر، حديث رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا باليوم وباليوم الآخر أن تسافر فوق 3 بدون محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم. هذا الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم. فهذا فيه تحديد ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سفر، لا يحل لها أن تسير مسيرة 3 أيام. فإذن فقد قدر ما يمكن أن يكون سفر بأنه 3 أيام في هذا الحديث الصحيح. هذا كما قلت لكم ليس نصا في السفر الذي يقصر فيه المسافر أو يفطر، ولكنه يؤخذ منه بالاستدلال والاستنباط أن السفر هو هذه المسافة. قال هؤلاء الحديث فيه دلالة على أن مسيرة 3 أيام يسمى سفر، وما دونه لا يسمى سفر، يعني لأنه حدها بالسفر وذكر 3. طبعا كونه ما دونه لا يسمى سفر هذا فيه نظر، لأنه قد ورد حديث صحيح سيأتينا. فيتعلق الحكم بما هو مسيرة 3 أيام للراحلة، مسيرة والمقصود بمسيرة 3 أيام سير الراحلة والماشي على قدميه، والمسيرة 3 أيام للراحلة والمشي على الأقدام، وال3 أيام 3 مراحل على يعني 3 مراحل في مراحل السفر المعروفة، 3 مراحل. والمرحلة من طلوع الفجر يعني من أول النهار طلوع الشمس عفوا إلى أن تقف الشمس وسط النهار، هذه مرحلة قالوا إنها تعدل 40 كيلومتر، المرحلة التي يقطعها الإنسان ماشيا أو الراحلة أو راكبا على راحلته، يعني المرحلة 40 كيلا. فإذا كان 40 كيلا أو كيلو، والحديث يقول مسيرة 3 أيام، واليوم اليوم مرحلة، مسيرة 3 أيام في 40 بكم؟ 120 كيلو. هذا مذهب الحنفية. الحنفية يقولون إنه مسيرة 3 أيام لهذا الحديث، وما وافقهم. أما غير الحنفية من الفقهاء الأربعة، المذاهب الأربعة، الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة، بل الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية، رواية عند المالكية، الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية يقولون إن المسافة التي إذا نواها الإنسان نوى قصدها يكسر صلاته ويفطر، قالوا 4 برد. 4 برد، إيش يعني 4 برد؟ قالوا هي يومين، أو هي يومان، مسيرة يومين قاصدين. يومين قاصدين يعني مسيرة يومين متصلة، يومين مش 3 أيام، لا يومين. طيب ليش، من فين جاء التحديد؟ هذا تحديد، وتحديدات مقادير لا تأتي بالاجتهاد، ما تأتي بالاجتهاد. يعني الأولون قالوا 3 أيام، ولم يقبل منهم إلا لأنهم استدلوا بقولهم عليه الصلاة والسلام مسيرة 3 أيام. هؤلاء يقولوا يومان أو يومين. طيب ما الدليل؟ قالوا ورد حديث صحيح أيضا رواه مسلم أن الرسول في نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم. حديث أخرجه مسلم. فاستدلوا بهذا وأيدوه بما نقل عن ابن عباس مرفوعا لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. وإن كان الحديث متصل المرفوع ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس من فعلهما ومن قولهما أنه يقصر في 4 برد. 4 برد يومين قاصدين، وذكرنا عرفنا اليومين مسيرة يومين قاصدين كم مساحتها بالكيلو؟ يعني 80 كيلو، 80 كيلو في زماننا هذا. إذن فالقول الثاني يقول مسيرة يومين قاصدين تعني 3 يومين، يعني إيش؟ 80 كيلو. والبخاري روى عن تعليقا، الإمام البخاري في صحيحه رواه تعليقا، معلقات الصحيح الإمام البخاري معروفة، يعني هي يعني صحيحة لكنها ليست على شرطه، لكن جزم به. قد روى البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عباس أنه سئل أتكسر الصلاة من مكة إلى عرفة؟ قال لا. أتكسر الصلاة من مكة إلى عرفة؟ فقال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. وإذا رأيت هذه الأماكن وجدت أنها في حدود 4 برد أو تزيد قليلا أو في حدود هذه. إذن فهذا دليل آخر، أو هو مذهب أو قول من أقوال الصحابة اعتمد عليه الأئمة 3 في قولهم هذا. والأحاديث التي طبعا إذن عرفنا هذا القول ثاني ودليله، ولعله هو الأظهر دليلا، هو الأظهر دليلا. والأحاديث التي استدل بها الجمهور كلها، سواء حتى هذه التي يومين أو 3، ليست نصا كما قلنا في بداية الأمر، ليست نصا في المسألة، وإنما أخذوا منها يعني استفادوا منها الحكم استنباطا. نعم استنباطا. ولأجل ذلك، لأنه ليس فيها نص، ذهب من ذهب إلى عدم تحديد المسافة كما قلنا في المذهب الأول، وقالوا إنما تحدد بالعرف وما يتعرف عليه الناس. وبما أننا قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وذكرنا الأدلة، وكما سمعتم الأدلة يعني تكاد تكون متكافئة أو متقاربة، والذي يظهر والله أعلم وأحوط للإنسان أن يأخذ بما أخذ به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في تحديد المدة، فلا يكسر صلاته إذا أراد سفر إلا إذا كان قد أراد سفرا يتجاوز 80 كيلو أو حدود 80 كيلو، ولا يفطر إلا في مثل ذلك السفر. وهذا أحوط له، لأن الذي يقول تقدير المسافة بالعرف، طيب الآن في عرف الناس الذي يسافر إلى، خلينا نذكر يعني أماكن بعيدة، يعني كانت تعتبر بعيدة، يعني الذي ينتقل الآن مثلا من مكة، نحن الآن في مكة، إلى الرياض، يعني في الأهبة الزاد والمزاد والاستعداد للسفر إلى ما هي غير موجودة، يمكن يأخذ شنطته صغيرة كذا أو إلى آخر، أو أحيانا يأخذ يلبس ثوبه ويمشي كم في الطائرة، وساعة واحدة أو ساعة ونصف إذا هو هناك. هل نقول أن هذا ليس بسفر؟ السفر المقصود ما كان معلوما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومحدودا بالأدوات المعروفة يومئذ، فما كان كذلك فهو سفر تجزئ فيه يعني يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر في رمضان، وما عداه يعني وإذا تيسرت أمور الناس وتسهلت بالمواصلات وكذا إلى آخره لا عبرة بذلك، العبرة بما كان معهودا ومعلوما أنه سفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية مما أفاده الحديث، متى يبدأ المسافر بأحكام السفر؟ الحديث ماذا قال؟ قال كان إذا خرج مسيرة، خرج مسيرة 3 أيام. فمتى يبدأ بأحكام ورخص السفر؟ أراد أن يسافر لمسافة يعني 3 أيام أو يومين إلى حسب ما قلنا، أراد أن يسافر انتهينا، هو يعني أراد أن يسافر سفرا يقصر في صلاة، بس متى يبدأ؟ من حين ينوي ويقصد ويتأهب ويربط حزمته أو هذا وهو في البيت، ولا من حين يركب سيارته، ولا من حين يخرج من البنيان، من حين يخرج من داره خليها مرحلة قبل هذه، أو من حين يخرج من البنيان؟ قال الفقهاء لا يبدأ في أحكام السفر إلا إذا انطبق عليه معنى السفر، والسفر معناه من السفور وهو البروز والخروج، فإذا خرج من بلدته أطلق عليه أنه مسافر، عندئذ يبدأ بأحكام السفر، ولو كان يرى ما خلفه من المباني وكذا إلى آخره لا يمنع، بس أهم شيء أنه انفصل عن المباني عن العمران وأصبح خارجا عنه، هذا معنى قوله إذا خرج في مسيره، وهذا الذي قاله جمهور أهل العلم. بعضهم حتى روي عن بعض الصحابة كأنس أنه كان إذا تهيأ للسفر وكذا إلى آخره يفطر أو كذا، لكن الأصح والذي عليه جمهرة الصحابة والعلماء والأئمة من بعدهم أنه لا يبدأ بأحكام السفر إلا إذا خرج من محيط البلد الذي هو فيه، وهذا يترتب عليه إذا حل عليه يعني بعض الأحكام، يترتب على هذا بعض الأحكام الأخرى، إذا حل عليه وقت الصلاة وهو ما يزال في البيت أو داخل البلد ثم خرج، كيف يصلي الصلاة؟ هل يصليها قصرا أو إتماما؟ من حيث أنه يجمعها لا شك أن يجوز له أن يجمعها، لأن الجمع ليس بالضرورة أنه متعلق بأحكام القصر، أحكام القصر شيء، وأحكام الجمع قد يرخص فيه لمن هو موجود في بيته، المريض يجوز له الذي يقدر أن يكرر الوضوء يجوز له أن يجمع وهكذا. إذا حل وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر وأنت في بلدتك ناوي مسافر راكب سيارتك أو كذا وماشي وما زلت داخل البلد، وحل وقت سمعت الأذان يؤذر والساعة عندك دخل الوقت ما صليت خرجت فدخلت في السفر سرت في مسيرة السفر، يجوز لك أن تؤخر هذه الصلاة إلى وقت صلاة العصر فتصليها مع العصر، ولكن تصليها إتماما، تصلي الظهر إتماما وتصلي العصر قصرا لأنها حلت وأنت في حال القصر. وكذلك العكس، لو حلت عليك صلاة الظهر فلتكن الظهر وأنت في السفر ثم أخرتها بنية أنك ستصليها في آخر الوقت ثم سرت ومشيت إلى أن دخلت البلد قبل أن تصليها، ها؟ وبعد حتى قبل أن تصليها دخلت، كيف تصليها؟ ركعتين أو أربعا؟ صليها 4، لأنك الآن في حكم المقيم ولست في حكم المسافر. هكذا قال كثير جمهور، بل هو الأصح الأظهر والله أعلم من أقوال أهل العلم. حديث آخر قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. هذا من هو؟ أنس، الحديث عن أنس، يقول عنه يعني عن أنس، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من المدينة إلى مكة، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، والحديث متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم. قوله كان يصلي ركعتين ركعتين يعني به يعني ماذا؟ الصلوات الرباعية التي تقصر وليس كل الصلوات، لأن يعني لم يقل وكان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين، لأنه مفهوم معلوم أن الركعتين القصر إنما يكون للرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فركعتين ركعتين نعم يصلي كل واحدة منهما ركعتين. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما ذكر أي نوع أي أي يعني سفر من الأسفار التي خرجه خرجوها مع رسول الله. رسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في عدة أسفار إلى مكة، خرج من المدينة إلى مكة، والحديث يقول من المدينة إلى مكة، نعم خرج عليه الصلاة والسلام في أسفار من المدينة إلى مكة عدة أسفار، خرج يوم الحديبية، وخرج في عمرة القضية، وخرج عام الفتح، وخرج عام إيش حجته التي حج فيها. فأي الأسفار هذه التي يعني المراد؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به حجة الوداع، المراد به حجة الوداع، يعني لعلامة تأتي فيما بعد من قول أنس رضي الله عنه. في رواية رواها، طبعا الحديث هذا كما سمعتم لفظه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، ورد في رواية أبي داود زيادة أنهم قالوا لأنس هل أقمتم بها شيئا، يعني مكة هل أقمتم بها شيئا يعني وقتا، قال أقمنا بها عشرة، أقمنا بها عشرة يعني عشرة ليالي. وإذا نظرت في إقامة أو في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في سفره في أسفاره تجد أنه يعني أغلب ما يمكن أن يصدق عليه هذا هو أن إقامته في أو بقاؤه المدة التي سافر فيها وخرج أو عاد منها عشرة أيام هي في حجة الوداع، لأنه أقام إقامة مستقرة أربعة أيام قبل أن يحج، قبل أن يذهب إلى منى، ثم ذهب إلى منى وعرفات يعني ثلاثة أيام، يعني عرفات ثم ثلاثة أيام هذه أربعة أيام، ثم عاد وسافر بعد ذلك كذا. فحدود فلعلها لعل المراد به هذه. أما عام الفتح فلم يقم عشر أيام، بل أقام بعده مدة أكثر، حتى من رواية أبي داود نفسه سيأتينا أنه أقام سبع عشرة ليلة، وفي رواية صحيحة للبخاري أنه أقام تسعة عشر يوما، وفي رواية غير صحيحة فيها ضعف أنها ثمانية عشر يوما، في رواية أخرى لأبي داود وهي أيضا ضعيفة خمسة عشر يوما. إذن الإقامة في أيام أو بعد غزوة الفتح بعد الفتح ليست عشرة أيام، وإنما ما بين خمسة عشر يوما إلى تسعة عشر يوما كما سيأتي. على أي حال هو أقام أكثر من أربعة أيام في هذه السفرة، فالحديث فيه دلالة على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر، نفس الخروج مجرد الخروج يقتضي القصر، ولا يشترط تجاوز ميلا من البلد أو أقل. بعضهم وهو قول أنه لا يبدأ في أحكام كما سبق أن ذكرنا أنه يبدأ في أحكام السفر بعد أن يخرج يتجاوز البنيان، بعد أن يتجاوز البنيان. بعضهم يقول لا يبدأ بأحكام السفر إلا إذا مشى ميلا أو ميلين، ليس على هذا دليل. قال خرجنا، الحديث يقول هنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي إلى آخره، لم يذكر يعني أنه تجاوز البنيان بأكثر. أيضا وفيه دلالة على أنه لا يزال يقصر المسافر حتى يدخل البلد، حتى يدخل البلد الذي هو عائد إليه، بلده التي خرج منها. ولو صلى وهو يراها، يعني إذا أتى إلى مكة، نحن في مكة وأشرف على مكة ولديه صلاة يريد أن يصليها ظهرا أو عصرا أو أي يعني وقت يصلي، أراد أن يصلي من الصلوات التي تقصر، يصليها قصرا ولو كان يرى معالم ومنازل بيوت مكة وكذلك البلدة التي يصلها. لا يشترط يعني عدم رؤيتها، ولكن يشترط لانتهاء أحكام السفر دخولها وليس رؤيتها. وفي الحديث أيضا دلالة على أن القصر ركعتين ركعتين، وهذا تأكيد لما هو في الأحاديث الأخرى، منها حديث عائشة فرضت صلاة ركعتين ركعتين فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وقوله ركعتين ركعتين كما قلنا من قبل المراد به الرباعية، وإن لم يذكر في هذا الحديث لظهوره. طبعا لماذا؟ كما في الحديث السابق وذكرناه، أقر صلاة السفر ركعتين ركعتين وأتم صلاة الحضر، يعني وبقيت يعني أقر صلاة يعني المقصود الرباعيات، الظهر والمغرب أو الظهر والعصر والعشاء. المغرب لم تقصر، بعض الناس في يهلون كانوا الحمد لله هذا قليل جدا يقصر المغرب، لا المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، ولو قصرت صارت شفعا. والفجر لا يقصر لأنه بقي على أصله، والأصل فيه أيضا أنه تطول فيه القراءة، فهو مقصور أصلا من حيث العدد وممدود من حيث طول القراءة. قول وفي الحديث أيضا دلالة على أن المسافر يقصر الصلاة وإن أقام أثناء سفره، إن أقام نزل، إذا نزل من سفره، نزل في مكان ولو في بلدة، إذا نزل المسافر وما دام في حدود المدة التي ستتعين بعد ذلك إن شاء الله نذكرها، نزل أقام في أثناء سفره، له أن يستمر في قصره، بقوله ما زال يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. وطبعا لا شك أنه عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى مكة أقام في مكة، والرواية التي زيادة في رواية أبي داود أنه أقام عشرا، بل قد صرح أنس، عفوا ليس أي رواية أبي داود عن أنس، صرح أنس كما في رواية أبي داود أنه أقام بمكة عشرا. قوله حتى رجعنا، أيضا حتى رجعنا، حتى هذه يعني للغاية، يعني معناه تستمر في القصر منذ خروجه إلى رجوعه، لكن حتى رجعنا، ولا يقال رجع يعني رجوعا تاما إلا إذا عاد وصل إلى بلده، إذا عاد وصل إلى بلده، ما دام في الطريق يقال له راجع، يعني مستمر في الرجوع، لكن إذا هذا يقول رجع فلان، عاد فلان من سفره، يعني إذا وصل، فإذا حتى إذا رجعنا، ففيه إشارة إلى أن المسافر في قوله حتى رجعنا أن رخص السفر تنتهي بمجرد الوصول إلى البلد الذي هو فيه ودخوله، فمن دخل بلدته وجب عليه الإتمام حتى ما كان قد، وأشرنا بالمثال ما كان قد أخره من صلاة في عن وقتها حال سفره. وكذلك الصيام، إذا دخل المسافر البلد، بلده الذي سافر منها ثم عاد إليها، أو وصل بلدا يعني يعتبر مقيما فيها متأهل فيها، له أهل أو زوجة وأولاد إلى آخره، يعني وصل بلده، إذا وصل بلده وهو صائم مفطر، كان مسافر فمفطر، ووصل في أثناء النهار، ماذا يلزمه؟ قال أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم هو الأصح إن شاء الله، هنا في هذه الحالة يلزمه أن يمسك، كان مفطرا نعم يوم كان مسافر، لما دخل البلد انتهى حكم السفر فيمسك ولا يستمر في فطره، يمسك ذلك اليوم ويقضيه لأنه كان في أول ذلك اليوم مفطرا، والصلاة كما قلنا يصليها إتماما. حديث آخر في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وين أقام؟ تفسره الرواية الثانية في رواية في لفظ، وهذا للبخاري، في لفظ بمكة 19 يوما، إذن أقام عليه الصلاة والسلام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وفي رواية لأبي داود 17، في الأول 19 والثانية 17، ليش؟ ذاك مذكر وهذا مؤنث، يعني الوصف الذي ذكر لأن 19 ميز باليوم والمذكر يؤنث معه التمييز 19 يوما، وسبع عشرة لم يذكر فيها شيء، فلما أنث التمييز علمنا أنها ليلة، 17 ليلة. وفي رواية أخرى لأبي داود 15، وله يعني لأبي داود عن عمران بن حسين 18 يعني ليلة. هذه الروايات كلها في إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح أو في فتح مكة، أصحها كما ترون رواية البخاري 19 يوما، ورواية أبي داود 17 ليلة صحيحة، روايته 15 ليلة قال أهل العلم أنها ليس صحيحة لأنها مخالفة لروايات يعني، وفيها يعني في سندها ضعف أو فيها ضعف. رواية عمران ابن حسين 18 أيضا قالوا أنها ضعيفة، ما علينا يعني صحت الروايات هذه الاثنتان أو لم تصح. الروايتان الأوليان رواية البخاري 19 يوما ورواية أبي داود 17 ليلة صحيحتان. إذن لو أخذنا أو أردنا أن نجمع بينهما، طبعا 17 غير 19، فهل أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح أو يوم عام الفتح في مكة 19 يوما أو 17 يوما وليلة؟ في فرق يومين، كيف تحل هذه؟ ها في من يحلها؟ هذه أعداد ما فيها اجتهاد، يعني 17 غير 19 لها حل، وحلها واضح قال أهل العلم إن الذي روى 19 يوما احتسب يوم الدخول ويوم الخروج، يوم الدخول مكة ويوم الخروج حسبها على 17 التي أقامها صارت 19، والذي روى 17 ليلة حذف لم يعتبر يوم الدخول ويوم الخروج. إذن فالروايتان متفقتان لا مختلفتان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 19 يوما بيوم خروجه ويوم، لأنه دخل مكة ضحى يوم الرابع من ذي الحجة يعني، وخرج في نهار اليوم يعني يوم خرج كان خرج أيضا نهارا. هنا هذا الحديث فيه دلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام هذه المدة 19 يوم، خلينا نأخذ أقصاها 19 يوم وهو يقصر الصلاة، ففيه دلالة على جواز قصر الصلاة أو أخذ بالرخصة في السفر لمدة لمن أراد أو لمن أقام 19 يوما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قد ورد وسيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك في غزوة تبوك 20 يوما، ليس 19 لا 20 يوما. وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 40 يوما في تبوك. إذن فعندنا 19 يوم 20 يوم 40 يوم أقصاها أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يقصر. فهل هذه المدة يجوز للمسافر أن إذا نواها أو إذا أقامها أن يقصر فيها مطلقا أو لها تفسير وترتيب؟ لا، أهل العلم قالوا فيها ترتيب. أولا، إقامته عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما، هل كانت إقامة مستقرة من أجل الراحة والاستجمام من سفر ثم السفر بعد ذلك، أو لأمر آخر؟ كانت لأمر آخر، كانت استعداد وتهيؤ لمواجهة القبائل التي أتاه أمرها أو بلغه أمرها أنهم يعدون لمهاجمته هوازن، استعداد لغزوة حنين التي كانت بعد ذلك، فكان يستعد لهذا. إذن ما كان يعني إقامة مستقرة، بل كانت إقامة لا يدري متى تنتهي، لأنه الآن يعد العدة وكذا، ولهذا كما بلغه أو كما ورد في السيرة الصحيحة أنه لما بلغه أخذ يستعد وكذا، وجمع أخذ السلاح واستعار السلاح من صفوان بن أمية وجمع الناس إلى آخره. فالمدة التي قضاها في مكة 19 يوما ليست إقامة يعني للراحة وللإقامة يعني راحة مسافر، بل لا يدري متى ينتهي، لأنه مستعد لحرب، مستعد لمواجهة مع العدو. هذه واحدة. وحنين معلومة، هذه يعني غزوة حنين وفيها من العبر والحكم والأحكام ما هو معلوم، طبعا يطول المقام عن يعني ذكرها أو يعني بذكرها يطول المقام جدا. وخلاصتها أن هوازن وهو مجموعة قبائل ثقيف ومن معهم يعني في يعني بني سعد وبني مالك اجتمعوا، ولما فتحت مكة خافوا، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم الآن يعني تغلب على قريش وفتح مكة وعنده هذا الجمع الكبير الهائل، ما بعدها مكة إلا أن يعني يغزونه. فتجمعوا وعزموا، عقدوا العزم على مهاجمته وغزوه قبل أن يغزوهم. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي واستعد وتهيأ وذهب وواجههم وبادرهم قبل أن يبادروه. وكان هذه كان فيها حكم وعظة وعبرة للمؤمنين. كان عدد المسلمين يومئذ عدد كثير كثير، يعني منهم المسلمون الأوائل المهاجرون والأنصار، ومنهم مسلمة الفتح، فاجتمع جيش عظيم، ولهذا قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، وذهبوا وواجهوا العدو وانكسروا أول الأمر بسبب هذه النية التي يعني عرضت لهم باعتمادهم على الدنيا، لن نهزم اليوم من قلة. سجل القرآن ذلك، وقال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بدايتها اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وبيان وإشارة إلى أن يعني مقومات ما يمكن أو يمكن للإنسان أو يقول الإنسان أنه يعتمد عليه من أمور الدنيا لا تغني شيئا إذا لم يرد الله لك أن تجعل هذه الأسباب موصلة إلى المسبباتها. فقال فلم تغني عنكم شيئا، ثم بين الله طبعا، وهذا فيه اختبار أيضا لإرادة يعني الجيش الإسلامي يومئذ، فيه المؤمنون حقا مهاجرون والأنصار، وفيه من دخل الإيمان يعني أو الإسلام يعني خوفا أو طمعا إلى آخره. فأراد الله أن يختبر هذا الاختبار الشديد كما اختبرهم في غزوة تبوك كما سنرى. وبعد ذلك كتب الله النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود من الملائكة، وأيده بالمؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار، وكتب الله النصر للمؤمنين. هذه الوقعة ومكثه في مكة صلى الله عليه وسلم من أجل الإعداد لذلك. كذلك في حديث جابر الشيخ المصنف يقول، نقوله لازم نكمل المسألة باختصار، عن جابر رضي الله عنه يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. الحديث الشيخ المصنف يقول رواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، وعلى أي حال هو بعد البحث والتحقيق من أهل التحقيق قالوا إن الحديث صحيح. هذا الشيخ ذكره في باب يعني المدة التي يقيمها المسافر، تفصيل الأقوال فيها وتفصيل الحكم فيها يحتاج إلى مزيد من الوقت. لعلنا نكتفي بهذا القدر، في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى نكمل ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.